بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قدمنا في أجزاء أربعة منشورة بعنوان التطبيع المشين بين أصحاب الإبانة والرافضة الحوثيين، وثائق صوتية واضحة تدل على محتواه العنوان، وقد انتفع بها الكثير بحمد الله. ولما ألهبتهم سياط هذه الصوتيات حاولوا أن يسلكوا طريقة قلب الحقائق والتشويش ببعض الكلمات التي يعرف مرادها عند التأمل فيها وفي مناسباتها وسياقها، وما فعلهم ذلك إلا على طريقة المثل السائر: رمتني بدائها وانسلت. ولعل من المناسب أن نتذاكر هذا المثل وسببه في كتاب أمثال العرب للمفضل الضبي، توفى سنة 68 و100 للهجرة، وهو أول من ذكر هذا المثل حسب علمي، ثم توارد النقل عنه بعد ذلك. قال: وزعموا أن سعد بن زيد مناه بن تميم كان تزوج رهم بنت الخزرج بن تيم الله، وكانت من أجمل الناس، من أجمل النساء، فولدت له مالك بن سعد وعوفا، وكان ضرائرها إذا ساببنها يقولن يا عفلا. والعفل داء تصاب به المرأة في الرحم بعد الولادة، تعاب به كما ذكر ابن منظور وغيره. قال: وكان ضرائرها إذا سببنها يقولن يا عفلا. فقالت لها أمها بعد أن اشتكت إلى أمها ما تلقى من ضرائرها، قالت لها أمها: إذا ساببنك فابدئيهن بعفال. فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرها فقالت يا عفلا، بدأتها بوصف العيب الذي هو فيها من أجل أن تسكتها، فقالت ضرتها رمتني بدائها وانسلت فأرسلتها مثلا. فحال القوم معنا في هذه القضية، وهي قضية التطبيع مع الرافضة، هو ما في هذا المثل تماما: يا عفلا. مواقفنا مشرفة بحمد الله مهما حصل لنا من الضيق والتضييق، ونسأل الله العافية والسلامة. فالخلاصة التي لا ينكرها إلا مكابر أن التطبيع بين أصحاب الإبانة والرافضة الحوثيين ظاهر ومتواتر ومشتهر، وليس هو عبارة عن أخطاء فردية، بل هو سير يسيرون عليه، اتفق كبارهم وصغارهم على ذلك. وأنا أنصح حقيقة إعادة سماع الأجزاء الأولى من هذا الموضوع، وهذا هو الجزء الخامس منه، والله المستعان. هذا خطيب جمعة في رداع اسمه منير العتمي، يخطب في مسجد النور التابع لمحمد الإمام في رداع، وكانت هذه الخطبة في السابع من شهر ذي القعدة لهذا العام 47 و400 ألف للهجرة. وفي هذه الخطبة يتشدق باعتبار الشيعة من المسلمين، ويعتبر أن خدعة الحرب اليهودية الصفوية قد وحدت الناس بحد تعبيره.
نبهت هذه الحرب أن الأمة الإسلامية أمة واحدة من دون الناس، حتى ولو تفرق الحكام سياسيا بحسب ولهاتهم ومذاهبهم وطوائفهم، لكن الشعوب الواعية تعي معنى قوله تعالى: هو سماكم المسلمين. فأمريكا والكيان الصهيوني قد وضعوا المسلمين في سلة واحدة.
وإنما وحدت من كان على شاكلته من المغفلين، ثم لم يقتصر على تقريره المبيع المضيع، بل تعجب ممن يفرق بين السنة والشيعة،
والعجب من بعض المسلمين الذين يفرقون بين المسلمين،
ويعتبر أن الرضا بما يحصل للصفويين من إخوانهم من اليهود والصهاينة هو انحياز لجانب أمريكا وإسرائيل حسب قوله،
وينحازون إلى جانب أمريكا والصهاينة بحربهم على بلاد المسلمين.
وهذا هو نفسه تعبير الرافضة الحوثيين في خطاباتهم وإعلامهم. من البديهي جدا أن يذكر هذا المغفل بقول الله تعالى:
ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
ثم لم يقتصر على هذا بل زاد الطين بلة بقوله
منساقين وراء ما سعت إليه أمريكا من تمزيق المسلمين إلى سنة وشيعة وغير ذلك.
يا هذا تمهل بهذا الكلام ترضي من وتتزلف إلى من؟ فالذي قسم الناس إلى سنة وشيعة ليست أمريكا يا مغفل، الشيعة منقسمون ومفارقون للسنة من قديم الزمان. الشيعة ظهرت في أواخر زمن الصحابة في زمن علي رضي الله عنه، وانقسموا فيما بعد إلى طرائق قددا. بل الشيعة أنفسهم لا يرضون بالمساواة بينهم وبين السنة. فأنت تضحك على من يا مسكين أصلحك الله؟ أما آن لكم أن تراجعوا ما أفرزته مدرسة محمد الإمام هداه الله من هؤلاء المنبطحين المميعين؟ نسأل الله العافية. بعض المغفلين يظن أن المسألة مقتصرة على وثيقة وقعها الإمام وتؤول له فيها التأويلات الكثيرة، أو مسألة تعميم الحكم على عموم الشيعة، أو التفريق بين علمائهم وعوامهم. لا، ليست المسألة متوقفة هنا، المسألة تعدت مجرد زلة فتوقف عندها، بل المسألة تجاوزت حدود البحث العلمي إلى الانحراف العقدي والعياذ بالله. تعدت ذلك حتى صارت تربية يتأثر بها الأتباع، فتفوح منها مثل هذه الروائح المؤذية، وتعلو فيها مثل هذه الأصوات النشاز. وهذا أحد مشايخهم وله ثقل عندهم، وهو عبد الوهاب السلفي من السلفية ريمة، وأنا أعرفه جيدا من قبل، يخطب عيد الفطر الماضي لهذا العام 47,400 في مصلى العيد الذي بجوار مسجد مصعب أمام محطة الخليج شارع خولان في صنعاء. وكان مما ذكره في الخطبة ما سنسمعه إن شاء الله، حيث قرر بداية أن الحرب الحاصلة حرب يهودية نصرانية إسلامية لا تفرق بين سنة وشيعة.
فالأمر واضح الآن، واضح على أنها حرب يهودية نصرانية إسلامية لا تفرق بين شيعة أو سنة.
طبعا هذا الكلام هو عينه الذي يردده الرافضة في تلك المناطق في منابرهم وإعلامهم. والصواب أن الحرب يهودية نصرانية صفوية، ثم الرد كان على بلدان المسلمين السنة يضربون، ثم الرد على دول الخليج وغيرها. وهذه الفعلة كشفت كل تلك الأوراق الزائفة. فهذا الأسلوب مجرد إلهاب لمشاعر الحاضرين، بل فيه موافقة لتعبئة الحوثيين للعامة، وهذا من الخطورة بمكان. ثم يتابع قائلا
ولذلك رغم الخلافات بيننا وفي أوساطنا، الواجب في مثل هذا الوقت وهذا الزمن ألا يبقى للطائفية في أوساطنا حظ، وألا يكون لدعاتها نصيب، أن ننبذهم نبذ النواة.
فهذا الكلام أيضا من الخطورة بمكان. انظر كيف اعتبر التمييز بين السنة والشيعة عبارة عن طائفية، وأمر بطرحها ونبذ دعاتها نبذ النواة كما يقول
أن ننبذهم نبذ النواة.
وهذا الكلام والله يستحق عليه التعزير. أي طائفية تدعو إلى طرحها يا مغفل؟ هل هذا الكلام يقوله عامي صاحب سنة؟ هكذا تخرج مدرسة محمد الإمام مثل هؤلاء الخطباء.
وأن نقول لا الفرقة ولا الشتات، وإنما نوحي صفوفنا وكلمتنا ووقوفنا ضد اليهود، ضد النصارى، ضد من يعتدي على أمة إسلامية أيا كانت.
سبحان الله، ماذا تقول؟
لا الفرقة ولا الشتات.
هذا التفريق واجب، مفارقة الباطل وأهل الباطل والبراء منهم، ومحمد فرق بين الناس. أصدقت يا مغفل أنها حرب بين إسلام وكفر، وأنه يجب على المسلمين أن يوحدوا صفوفهم ضد الكافرين؟ فمن متى كان للرافضة موقف مشرف في نصرة الإسلام والمسلمين على مر التاريخ؟ من الذي فتح الفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام في الشرق والغرب وفي أصقاع المعمورة؟ هل الشيعة أو السنة؟ هات لي قائدا شيعيا على مر التاريخ فتح بلادا كافرة إلى حوزة الإسلام والمسلمين، بل هم عملاء لسقوط الخلافات الإسلامية على مر التاريخ. الخلاصة ماذا تريد منا يا عبد الوهاب؟
وفيما بيننا لنا حساب خاص، لنا حساب خاص فيما بيننا كعرب وفيما بيننا كمسلمين لها مجالات وحسابات خاصة.
حسبنا الله ونعم الوكيل. والله كلام مستفز جدا وسيء إلى الغاية. الحساب الخاص يا عبد الوهاب معروف عند الشيعة، الحساب الخاص ما رأيناه في سوريا والعراق واليمن. يا جماعة هؤلاء القوم لما يتكلموا بهذا الكلام في المجامع العامة ماذا تتوقعون من عامة الناس المساكين؟ الحساب الخاص يا عبد الوهاب رأيناه في دماج، رأيناه في حجور، رأيناه في قيفة وفي رداع، رأيناه في تعز، رأيناه في عدن، رأيناه في مارب، رأيناه في الضالع. هذه الحسابات الخاصة كما تقول
فيما بيننا كعرب وفيما بيننا كمسلمين لها مجالات وحسابات خاصة.
ثم اسمعوا إلى أمنية عبد الوهاب السلفي التي يتمناها منذ بداية الحرب الأخيرة.
مع أني أتمنى في ختام هذا المقام وأتمنى أمنية منذ ظهرت هذه الأحداث، أتمنى أن يكون فيها إعادة نظر من قبل حكومات المسلمين بمختلف أنواعها وألوانها أن تعيد النظر وأن يقال للخليل كفى كفى جهلا وكفى جهالة، انظر إلى عدو أرسى قواعده في أوساطكم والآن تحمونها أنتم وترككم بعيدا لضربات الآخرين وهو يحمي تل أبيب، ليس لديه أحد يحميها ويرسل إلا تل أبيب وقواعده في أوساط الخليج. ماذا تفعل؟ تحمى من قبل الخليجيين.
اسمعوا أيها العقلاء هذا الكلام، أنا أسألكم ممن تسمعونه في الأصل ويخدم من؟ أليس في الكلام صراحة تبرير لضرب دولة الفرس إيران على دول الخليج حرسها الله وسائر بلاد المسلمين بأنها إنما تضرب قواعد أمريكا فيها؟
انظر إلى عدو أرسى قواعده في أوساطكم والآن تحمونها أنتم وترككم بعيدا لضربات الآخرين وهو يحمي تل أبيب، لضربات الآخرين وهو يحمي تل أبيب،
وكأنه يقول هذا جزاء فعلكم، نسأل الله العافية. ثم لما أتى إلى ذكر إيران على الطريق انظر كيف كان أسلوب ذكره لها.
وكذلك أتمنى أن إيران تعيد النظر في سياستها وأن يقال لها كفى كفى أن يكون لديها سياسة بعيدة عن الصواب والرشد، بل تعيد النظر في نفسها.
لم يدنها بشيء كما أدان دول الخليج، وإنما طالبها أن تعيد النظر في سياستها، ثم طلب وحدة عسكرية معها فقال
وأن تكون نتوحد وحدة عسكرية وحدة إسلامية ولكل مذهبه يضم أو يرسل يؤمن أو لا يؤمن.
سبحان الله، طلب صارخ وواضح إلى حرية المعتقد والفكر، ثم يهون من القضية ويقربها ويصورها أنها قضية ضم وإرسال وتأمين وعدمه. انظروا إلى كمية التغرير والتطبيع مع أنه نفسه يعلم يقينا أن المسألة ليست مقتصرة على ذلك قطعا، لكنه أسلوب التخدير والمداهنة. ووالله لولا أن هذا صوته وهو معروف لما فرق الإنسان بين هذه الخطبة وبين خطبة حوثي في هذا الصدد. ثم لم يقتصر الرجل على ما مضى ولم تكن عبارة عن كلمة عابرة، بل أكد توحيد الصفوف والوقوف مع إيران وشيعة اليمن صفا واحدا.
ولكن لدينا عدو واحد، نوحد الصفوف وتبقى قضايانا في محلها وملفاتها للدراسة المستقبلية.
ثم يختم خطبته الرنانة بخلاصة
أنا أتمنى أن نعيد النظر في أمرين في ختام المقام، النظر في هذه الآية وهل نحن نعمل بموجبها أم نعمل بخلافها، والثاني أن ننظر في واقعنا وأن نقول لدعاة الطائفية وشحن الشباب والتفرقة فيما بيننا أن نقول كفى يكفي.
وضحت الرسالة يا عبد الوهاب أصلحك الله، خطبة تستحق عليها المكافأة من قبل أولياء أمورك.
اليهود على الأبواب، الأمريكان على الحدود، يكفي، عودوا إلى رشد وإلى هدى.
يا أخي بلاش تهويل، بلاش إلهاب مشاعر، الذي على الأبواب والحدود يا عبد الوهاب هم الرافضة الحوثيون، الذي على أبواب تعز، أبواب الضالع، أبواب مارب، هؤلاء ليسوا أمريكا ولا إسرائيل. أمريكا معروف مكانها ومعروف حربها وعداوتها للإسلام والمسلمين، لكن الذي على الأبواب هم هؤلاء. لماذا التغرير؟ لماذا تخدير المشاعر؟ ثم في خطاب خطبته دعا لأولياء أموره
اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد،
بل ختمها بطقس معروف عند الحوثيين وهو ما يسمى بالبراءة من أعداء الله، هو في العادة يأتي مقرونا بالصرخة، ولكن هذا أتى به من غير صرخة.
ونبرأ إليك إلهنا ومولانا من أعدائك أعداء الدين وممن يتآمر معهم على أمة الإسلام، نبرأ إليك من أفعال المحارفين، ونترجى رب العالمين أن تنصرنا على القوم الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بك فأنت المستعان.
نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.